بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ويغسل الإناء من ولوغه 7 مرات، إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسة. طيب، هذه أيضا مسألة أخرى تابعة للمسألة التي سبقت، وهي نجاسة الكلب. وهنا مسألة الإناء، يغسل الإناء من ولوغه 7 مرات، وقد جاءت الأحاديث كما تقدم معنا بذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وجاء في رواية مسلم: إحداهن بالتراب. وجاءت أولاهن بالتراب، وجاء كذلك أخراهن لكنها شاذة. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه في الثامنة، وعفروه في الثامنة. فالحكم بالغسل 7 مرات هذا ثابت، كما هو قول الشافعي وأحمد ومالك، وهو نص الحديث، وهو نص الحديث. وأيضا كيف يغسل ذكر الإمام النووي رحمه الله، وهي أيضا كذلك عند أصحاب أحمد، طريقتين لغسل هذا الإناء مع التراب: إما أنه يغسل يعفر الإناء بالماء والطين، أنا يغسله بماء، يخمر الطين مع ماء ثم يغسله، ويحسب هذه واحدة، وعلى أنها في الأصل 2، على التراب وماء، فتحسب واحدة، ثم يغسله بعد ذلك 6 مرات، يغسل الإناء بعد ذلك 6 مرات، فتكون 7. وقوله في حديث عبد الله المغفل: وعفروه في الثامنة، أي جعلوا إحدى غسلاته بالطين، فإذا خلطت بالماء فتعتبر 2، لكن تحسب واحدة. ولهذا قال: إحداهن، أي إحدى هذه 7 بالتراب، إحدى هذه 7 بالتراب، فيعتبر التراب 8، وعفروه في الثامنة. وليس المراد عفروه في الثامنة يجعلوها آخر، لا، وإنما إحدى الغسلات. وجاءت رواية مسلم: أولاهن، وهذا أولى، أن تغسل أولا بالطين والماء، معنى يغسل بالتراب أقصد الماء حتى يصير طينا، ثم يدلك هذا الإناء حتى، فإذا غسل بعد ذلك يغسل 6 مرات. أو أنه يغسل واحدة بالتراب، معنى بالتراب خالصا بدون ماء، ثم بعد ذلك يغسل 7 مرات بالماء، يغسل 7 مرات بالماء. والظاهر أن الرواية الطريقة الأولى أجمع، معنى تجمع بين الروايات، ولهذا اختارها أصحاب أحمد. وجاءت رواية عن أبي حنيفة أنه يغسل 8، مثل معنى قول الشافعي وأحمد ومالك. والمشهور في مذهبه أنه يغسل كسائر النجاسات. قال: وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين. وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين، أي عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدا، وإلا فلا غسل. طيب، هنا يقول إيش؟ وجميع أجزائه في الغسل، أيضا أجزاؤه كلها معناه يكون فيها الغسل والترطيب كالولوغ عند الإمامين، على سواء كان ولغ أو لم يلغ، أنا وقع شيء من أجزائه في الماء فإنه يغسل 7 مرات كذلك. وهذه رواية عن أحمد مشهورة، والرواية الأخرى أنه يغسل على كسائر النجاسات. ولهذا جاءت رواية عن أحمد أنه يقول أن النجاسات كلها تغسل 7، وهي الرواية المشهورة في مذهبه، وهذا ليس بصحيح. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله أرد هذه الرواية ولم يقل بها، وإنما كان يقول رحمه الله بقول الحنفية، كان يقول بقول الحنفية وقول مالك على أن هذا الأمر تعبد، لكن هو يقول بنجاسة اللعاب، لكن يقول الإناء يغسل تعبدا، وكذلك يقول أن النجاسة تغسل حتى تزال، النجاسة تغسل حتى تزال، لكن الإناء هنا يغسل تعبدا، هذا الحكم يعتبر علته تعبدية. لكن إذا وقع مثلا الكلب أو بعض أجزائه في شيء أو نجاسة وقعت في شيء فإنه تغسل حتى تزال، وإذا ذهبت هذه النجاسة بشيء من الأمور ذهب حكمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على التطهير. قال والخنزير كالكلب فيما ذكر، وهذا عند الشافعي وأحمد، الخنزير كالكلب، وكذلك أيضا هو يقول أنه فيما ذكر أي حتى عند مالك، معناه يقول أنه ليس أو لا يغسل 7 مرات بخلاف قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يغسل 7 مرات كالكلب، أي ما تولد من الخنزير، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لأن مسألة غسل الإناء كما قلنا أمر تعبدي لا يقاس على الأمر التعبدي. أنا لا أدري من ماذا غسل الإناء 7 مرات، ولماذا تحديد 7 مرات، فهذا لهذا يكون أمر تعبدي نتعبد الله عز وجل به فيغسل الإناء 7. أما الخنزير فلم يذكر فيه شيء، فقياس الخنزير على الكلب ليس بصحيح. قال ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند 3. وقال أحمد تغسل 7 إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى. أنا الآن أيضا يقول أن العدد لا يشترط في إزالة النجاسة، تغسل 1، 2، 3 حتى تزال، إلا الكلب والخنزير فإنه يغسل 7. هذا عند الشافعي وأحمد، أو أقصد عند الشافعي وعند أبي حنيفة. وأما مالك فلم يقل بهذا، لأن مالك لا يقول بأن معنى الخنزير مثل الكلب، مالك يقول أن الكلب طاهر كما تقدم، لكن قد يكون يريد به غسل الإناء وإزالة النجاسة، فمالك أيضا قد يدخل مع هؤلاء بعدم اشتراط هذا الشرط أنه لا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير، معناه متى ما أزيلت زالت. أيضا هو قول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة وقول الشافعي كذلك، لكن الشافعي يرى أنها بزوالها تغسل، لكن لا يرى عدد معين إلا في الكلب والخنزير، لا يرى عدد معين إلا في الكلب والخنزير. طيب الآن اشتراط هذا العدد أيضا لا دليل عليه، وأحمد رحمه الله أخذ بحديث الكلب وقال أنه يغسل سبعا، كل نجاسة تغسل سبعا إلا إذا لم تنقى، فتغسل حتى تنقى، وإلا الأصل غسلها سبعا إلا ما كان من نجاسة خفيفة مثل نجاسة بول الطفل الرضيع. وصحيح هو قول أكثر أهل العلم أنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة. قال ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند ثلاثة خلافا لأبي حنيفة. النجاسة الحكمية لا تطهر بشمس وريح، أنا حكمها لا يطهر، أنا لا تطهر بشمس ولا ريح، تبقى نجسة المكان الذي يوجد فيه مثلا النجاسة، لا يتطهر بشمس ولا بريح، لابد أن يغسل، لابد أن يغسل بالماء. واستدل الجمهور وقول مالك وشافعي وأحمد، استدلوا بحديث العراء، حديث بول الأعرابي، حديث أنس وأبي هريرة لما بال الأعرابي في الماء في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه، فقال والنبي صلى الله عليه وسلم غسله. واستدل أبو حنيفة ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة حكمها حكم وجودها، متى ما وجدت النجاسة أو وجدت آثارها فهي لا زالت، مثلا وجدت رائحتها أو وجد عينها، أنا إذا أزيلت العين وبقيت الرائحة معنى تبقى هذه النجاسة، إلا إذا كان من الأشياء التي رائحتها تبقى لا تذهب، ولو مثلا حاول الإنسان أن يزيلها وإنما تذهب بعد فترة، فمثل هذا يعفى عنها عند أكثر الأئمة. لكن هنا إذا أزيلت هذه النجاسة أزيلت معالمها، مثلا رجل أو حصل مثلا في مكان بول في ثوب مثلا، فقام هذا الرجل وعلق الثوب في الشمس في حبل في شمس مثلا، فجاء وقت آخر فلم راح الثوب فلم يجد هذه الرائحة، أنا لم يجد رائحة النجاسة، هنا يعتبر عند أبي حنيفة أن النجاسة قد ذهبت، وأما عند أحمد ومالك والشافعي لابد أن يغسل الثوب، لابد أن يغسل مكان النجاسة. كذلك الريح، واستدل هؤلاء الذين يقولون أن النجاسة تزول ولو بالشمس أو الريح بمثل حديث عبد الله بن عمر أصله في البخاري أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. وجاء في رواية عند الإسماعيلي في المستخرج كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وما كانوا يرشون شيئا من ذلك، وهذه الزيادة صحيحة. وهذا الحديث على القول بأن بول الكلب نجس ولعابه نجس، وهذا مما استدلوا به كذلك، لكن استدل به أيضا الحنفية على أن ما مثلا ذهبت به الشمس أو الريح يعتبر قد طهر، لكن ينظر إلى أصل المسألة وهي أن الحكم على النجاسة بقاؤها، فإذا أزيلت زال حكمها، فإذا أزيلت زال حكمها، ولهذا لم يشترط أكثر أهل العلم النية في إزالة النجاسة. أنا عند أحمد والشافعي وكذلك مالك أنه لا يشترط النية في إزالة النجاسة، لا تشترط النية في إزالة النجاسة. أنا وأبو حنيفة يخالف في هذا، مع أنه يقول أن النجاسة تذهب بالشمس والريح، إلا أنه يقول تشترط النجاسة النية في إزالة النجاسة، والصحيح أنها لا تشترط، وإنما لأنها المقصود بها ذهاب حكمها، فلهذا أو عينها، فلهذا متى ذهب حكمها؟ مثلا لو أن إنسان وضع ثوبا فيه نجاسة مثلا في مكان، فجاءت مطر، جاءت مطر ووقعت في هذا الثوب، فعند أكثر العلماء على أنه يعتبر طاهر. لماذا؟ لأن الماء هذا قد جاء وطهره، فلا يشترط النية، لا تشترط النية في إزالة النجاسة. فخلاصة هذه المسألة كما قلنا، الصحيح كما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره، أن النجاسة متى ما زال حكم زالت عينها زال حكمها، متى ما زالت عينها أو ما يتعلق بها زال حكمها، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل تعبدنا بأن نزيل هذه النجاسة، فمتى زالت فقد زال حكمها، فمتى زالت فقد زال حكمها. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.